إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في لقاء سابق عن موسى عليه الصلاة والسلام ورحلته إلى الخضر، ووقفنا عند قول الحق سبحانه حكاية على لسان موسى عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وها هنا نجد نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وهو كليم الله من أولي العزم من الرسل، أحد خمسة من أولي العزم من الرسل، يخرج طالبا للعلم وهو معلم بني إسرائيل، وهو معلم بني إسرائيل وهو رئيسهم، ورغم ذلك خرج طالبا للعلم عند الخضر عليهما السلام. ولما ذهب إليه يتواضع مع معلمه، وهذه من الأخلاق التي تشتد حاجتنا إليه. لم يقل له: أنا أصطحبك، أو جئتك لتعلمني، أو أنا كليم الله وأنا موسى بني إسرائيل، وإنما يقول له: هل. وهذا سؤال قد يجاب عنه بالإجاب وقد يجاب عنه بالنفي. هل أتبعك؟ لم يقل: هل تصطحبني، أو يقول: هل أصطحبك لتتساوى الرؤوس، ولكنه يتواضع مع معلمه فيقول له: هل أتبعك؟ أنت القائد المعلم، وأنا لك تابع مزعن مطيع لأمرك. سبحان الله، وموسى عليه الصلاة والسلام أفضل منه بلا ريب، ولكن لأنه جاء متعلما يعلمنا هذا الخلق، كيف يتواضع الإنسان مع معلمه؟ هل أتبعك على أن تعلمني؟ ما جئت إليك طالبا لدنيا أو طالبا لمال أو لشيء إلا العلم. وها هنا نجد أمرا عجيبا، نبي من أولي العزم من الرسل يرحل طالبا للعلم. لما سأله رجل: من أعلم أهل الأرض يا موسى؟ قال: أنا. فعتب عليه ربه كما في الصحيحين كما بينا في اللقاء السابق. فخرج طالبا للعلم متعلما، سبحان الله العظيم. وكان قد جاوز ببني إسرائيل، وفلق الله له البحر وأنجاه من فرعون وجنده، ورغم ذلك فما زال يتعلم. إذن طلب العلم لا يقف عند سن معينة، طلب العلم لا يقف عند حد من الجاه أو المنصب أو المكانة أو المنزلة. ولذلك كان سلفنا يقولون: مع المحبرة إلى المقبرة. قالها الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة لما وجدوا معه إدوات فيها حبر يكتب بها الحديث، قيل لها: وأنت إمام تحمل المحبرة وتكتب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، سأطلب العلم إلى الممات. وإذا كان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام خرج طالبا للعلم عند الخضر، فمن يأنف أو يتكبر أن يكون طالبا للعلم إلى أن يلقى ربه سبحانه؟ هذا درس عزيز ينبغي أن ننتبه إليه. والتواضع لأهل العلم: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، علم نافع أنتفع به في ديني وفي دنياي. وإذا بنبي الله الخضر يقول له: إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تقوى على ما ستراه، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ليس لك علم بما ستراه ولن تصبر عليه. فبما أجاب نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. سبحان الله العظيم، أي أدب هذا! ستجدني إن شاء الله صابرا، وقدم المشيئة، لأن الإنسان قد ينتوي بقلبه الصبر، ولكن لما ينزل به الأمر يتبدل حاله. كثير من الناس يتحدث كلاما نظريا عن الصبر وعن اليقين وعن إلى آخره، لكن إذا وقع الابتلاء له لم يصبر. لذلك يعرف الناس في موطنين، في موطن الفرح وفي موطن الطرح، في موطن الحزن وفي موطن السعادة. انظر إلى الناس في أفراحهم تعرف الملتزم من غيره، وانظر إلى الناس في أحزانهم عند الممات تعرف الملتزم من غيره. ينكشف حال الناس، لكن الكل يدعي الالتزام. ولذلك نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. عزم بالقلب على الصبر، لكن هل سيتحقق الصبر حينما يرى ما يراه؟ هذا ما نعرض له بأمر الله. اشترط عليه الخضر شرطا، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لا تسأل عن أي شيء مهما كانت غرابته ومهما كانت مخالفته لشريعتك التي تعرفها. واتبعه موسى عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط، فانطلق، خرج من فورهما. يقول المولى سبحانه وتعالى: حتى إذا ركب في السفينة خرقها. عندنا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما ذهب إلى سفينة فعرف أهلها الخضر، فأركبوا الخضر وموسى بغير نول، أي بغير أجرة. فلما كانت السفينة في عرض البحر اقتلع الخضر لوحا من ألواحه، فإذا بالماء وقد نفذ إلى السفينة. فعجب نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وقال: قوم أحسنوا إلينا وأركبون بغير نول بغير أجر، وأنت تعرض سفينتهم للغرق، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسنوا إلينا ونسيء إليهم؟ لقد جئت شيئا إمرا، هذا أمر عظيم، هذا أمر شنيع الذي تفعله، مكافأة المعروف بالإساءة، من يقبل هذا؟ فإذا بنبي الله الخضر يذكره بالشرط الذي اشترطه عليه: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. وها هنا نجد الأنبياء تنسى، نعم، كما تجوع وتنصب، لأنهم بشر. ألم يقل نبي الله موسى كما ذكرنا في اللقاء السابق ليوشع بن نون عليهما السلام: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لقد تعبنا تعبا شديدا في هذا السفر، يشكو النصب، أتنا غداءنا اشتد به الجوع. وهؤلاء الأنبياء، الأنبياء بشر بطبيعة بشرية، ولكنهم معصومون فيما يبلغون من الوحي عن رب العزة سبحانه وتعالى. ولذلك هذه عصمة في تبليغ الوحي، لكن يمرضون كغيرهم من البشر. وهذا نبي الله أيوب ظل سنوات طوال مريضا، يتعب وينصب ويحزن ويفرح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب بان في وجهه، وإذا حزن تمعر وجهه، أي اصفر كأنه واد أمعر أجدب. وإذا سر النبي صلى الله عليه وسلم تلألأ وجهه كأنه مذهبة، لأنه بشر يعرض له ما يعرض للبشر، ولكنه معصوم في تبليغ الوحي عن ربه سبحانه وتعالى. لذلك الخوارج أخطأت في هذه الجزئية لما نزعت العصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه الوحي. اتق الله يا محمد واعدل، هذه القسمة لم يبتغى بها وجه الله. اتق الله، النبي لم يخشى الله، النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمك الإسلام والإيمان لم يتق الله. واعدل، النبي جاره، أجاز على النبي الجور وأجاز عليه المحاباة. سبحان الله العظيم، طعن في النبوة، قول كفري، ولكن لم يكفر قائله، وإنما عذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. المعلم لا يحمل طالب العلم فوق طاقته ولا يشتد عليه حتى ينفره، فانطلق. في هذه المرة وقع أمر أشد عجبا من الأول، يخبرنا عنه المولى سبحانه وتعالى بقوله: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. طفل صغير، لماذا يقتله؟ فإذا بنبي الله موسى غضبا لربه وإنكارا للمنكر يقول له: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لماذا قال نفسا زكية؟ لأنه لم يجري عليها القلم، لم تبلغ الحلم، ولا تدون عليها السيئات. أقتلت نفسا زكية، لم تكسب اسما، بغير نفس، أي في غير قصاص أو في غير حق. هذا لا يجري عليه قصاص ولا يجري عليه قلم، فلماذا يقتل؟ أنكر عليها أنه قتله، وهو محق في إنكاره، ولكنه خالف الشرط الذي اشترطه. فإذا بالخضر يشتد في الإغلاظ عليه درجة ما عن الأولى. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ذكره بما كان. فإذا بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. سبحان الله، تذكر ما كان من أمره، ولابد أن يفي بالشرط الذي اشترطه، ويقول له: لقد عذرتني أول مرة وعذرتني في الثانية، فإن تكرر هذا الأمر مني فقد بلغت من لدني عذرا. ويقول له: وانظر إلى أدب طلب العلم، في أول الأمر لما لقيه يقول له: هل أتبعك؟ هل استفهامية، لم يفرض نفسه عليه، هل أكون تابعا طالبا للعلم عندك؟ وهذه المرة يقول: فلا تصاحبني، لأن مصاحبة الخضر هي الشرف لموسى عليه الصلاة والسلام. لا يقول له: لن أصطحبك، ويحادثه من علن، وإنما يخفض جناحه لمعلمه، يقول له: فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرة، ولا أعتب عليك ولا تثريب عليك في ذلك. فانطلق. هذه المرة وصل إلى قرية اشتد البخل بأهلها، يقول المولى سبحانه وتعالى عنهم: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. أهل القرية لا يقدمون القرى للغريب ولا يكرمون الضيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. وهؤلاء لا يكرمون ضيفا ولا يقدمون القرى ولا يعرفون حقا لأحد عليهم. وصل الأمر بالضيف إلى أن يطلب هو الطعام منهم، استطعم أهلها، طلب الطعام من أهلها من شدة الجوع الذي نزل بهم. وهذا لا يمس عصمة النبوة ولا جلال ولا ينال من منزلة الأنبياء، فكيف يزعم بعض الصوفية أن المحمدين الأربعة خرجوا طلبا للحديث وأشرفوا على الموت من الجوع ولم يسألوا شيئا من الناس، وإذا بالأمير يرى في منامه: أدرك المحمدين الأربعة المحمدون الأربعة سأهلكوا. سبحان الله العظيم، من أين أتينا بهذا؟ وهذا هو القرآن. استطعم أهلها، طلب الطعام من أهلها لأنهم لم يقروهم، ورغم طلب الطعام أبوا أن يضيفوهما. سبحان الله العظيم، إلى هذه الدرجة وصل الشح والبخل بهم. والشح والبخل من الصفات السيئة في الإنسان. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال لأهلها: من سيدكم؟ قال: الجد بن قيس، على بخل فيه. قال صلوات ربي وسلامه عليه: وأي داء أدوى من البخل، وأي داء أدوى من البخل، يصعب على العلاج لأنه جبلة في الإنسان. والبخيل والشحيح لا يسود أبدا بين الناس. الجد بن قيس سيدنا على بخل فيه، قال: وأي داء أدوى من البخل، سيدكم فلان. لذلك لا يسود أبدا البخيل. وهذه القرية اشتد البخل والشح بأهلها فأبوا أن يضيفوا. انظر إلى الممانعة، وانظر إلى الإصرار على عدم تقديم الخير للضيف، فأبوا بإصرار عجيب أن يضيفهما. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. أقام هذا الجدار الذي كاد أن ينهدم، فإذا بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى أهل هذه القرية الذين أساءوا إليهم وهو يحسن، وأهل السفينة الذي أحسنوا وهو يسيء. أمر عجيب. فقال له بلطف ورفق: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. كان يمكنك أن تأخذ أجرا نشتري به طعاما فنطعم، لأن أهل هذه القرية أبوا أن يضيفونا. قال له الخضر عليه السلام: هذا فراق بيني وبينك، لقد وصلت إلى ثالث مرة وانتهى العذر لك. ولم يفارقه ويتركه في حيرة من أمره، وإنما قال له: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فبما سيخبر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، هذا ما نعرض له في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يكشف نبي الله الخضر عليه السلام عن الأمور التي خفيت عن موسى عليه الصلاة والسلام، فيبين له. أما الأمر الأول الذي أثار عجبك ودهشتك فهو أمر السفينة. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذه السفينة كانت لمساكين، والمسكين الذي لا يجد كفايته، عنده من المال بقدر ولكن ما عنده لا يكفيه، وهو غير الفقير. الفقير ليس عنده أساسيات الحياة، والفقير مشتقة من الفقار، فقرات الظهر. وفقير أي كسرت فقرات ظهره، كأنما الفقر أزله وكسر ظهره. والمسكين عنده ولكن ما عنده لا يكفيه، ولذلك يعطى بقدر الكفاية. موظف في الدولة راتبه لا يكفي، رجل عنده سيارة أجرة يعمل عليها ولكن ما يأتيه لا يكفيه، هذا يكمل له بقدر حاجته. وهذا المسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، للمعدوم والذي لا يكفيه دخله، يكمل له بقدر كفايته. مساكين ويملكون سفينة، نعم كالذي يملك سيارة أجرة، ولكن الدخل الذي لا يأتيه منها لا يكفيه. كان أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يجوز العمل في البحر، نعم، ولكن لأن وقت الخطبة محدود في هذا اليوم لا أريد التفصيل أكثر من ذلك، ولكن كان عمر رضي الله عنه يمنع الناس من ركوب البحر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركب أحدكم أرتج البحر وركب أحدكم فقد برئت منه الذمة. ولكن ها هنا يجوز للإنسان أن يعمل في البر ويجوز أن يعمل في البحر، أما حديث النبي ففي حال هياج البحر، لا يجوز أن تعرض نفسك للهلك في حال هياج البحر، وإلا فإن المسلمين كان لهم أسطول، وذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأم حرام بنت ملحان رأت أنها تركب سبج البحر، النبي يركب سبج البحر، أناس من أمته، قالت: اللهم اجعلني منهم، قال: أنت منهم. لم ينكر أنهم يغزون في البحر، يعملون في البحر، وعندهم سفينة، ورغم ذلك فهم مساكين. والأدهى من ذلك، وكان وراءهم، ووراءهم أي أمامهم، سيقدمون على ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ملك ظالم لا يترك مالا في أيدي رعيته إلا واستلبه. وفي سورة الكهف نجد ثلاثة ملوك ورد ذكرهم: الملك الذي كان في زمن الفتية الذين آووا إلى الكهف، وتكلمنا عن شأنهم قبل ذلك، وهذا كان ملكا كافرا يجبر الناس على الكفر بالله وعبادة الأصنام. والملك الثاني هذا الملك الذي يغصب المال من أبناء أمته ظلما وقهرا وعدوانا. والملك الثالث الملك العادل، وهو ذو القرنين. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، لذلك أراد أن يعيبها، فإذا وجد الماء في السفينة وظن أنها ستغرق تركها. إذن يدفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى، وهو ما فعل ذلك إلا مكافأة لمعروفهم وإنجاء لمالهم من هذا الملك الظالم. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. إن كبر هذا الغلام كان مآله إلى الكفر، وكان سيجر والديه إلى الكفر. من أين علم الخضر ذلك؟ يقول في آخر الأمر: وما فعلته عن أمري، لا يعلم الغيب ولا اطلاع له على الغيب، ولكن هذا أمر من الله وإخبار من الله له. وهذا يدل أشد المصائب التي يتعرض لها الإنسان إذا ما سلم دينه هي فقد الولد، مصيبة من أشد المصائب التي يتعرض لها الإنسان. ورغم ذلك فإن موت الابن الفاسد رحمة من الله سبحانه، من رحمة الله بالعبد أن يشتد الفساد بالولد فيريح الله الأبوين منه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. الظالم إذا ما مات استراح الناس من شره، والمؤمن إذا ما مات استراح من نصب الدنيا وعنائها. والإنسان لا يخرج عنها زين، إما أن يكون مستريحا بلقاء ربه وبالقدوم عليه، وإما أن يكون مستراحا منه، ونعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف الأخير، اللهم آمين. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. ها هنا نجد أمورا عجيبة. الأمر الأول: لماذا يخبئ الرجل الكنز تحت الجدار؟ وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: فأبوا أن يضيفوهما. هذه القرية التي عرف أهلها بالبخل والشح، لو وجدت هذا الكنز أكانت تعطي درهما واحدا لهؤلاء الأيتام؟ لا ولا ولا. قرية جبل أهلها على الشح، ولذلك خبأ الرجل الكنزة إحسانا بالظن بربه، وهذا لا يجوز في شرعنا. في شرعنا لا يجوز أن يخبأ الإنسان المال، لأن المال فيه زكاة، والزكاة تجب في كل عام، ولو ادخر المال لوجب أن يخرج زكاته، وليس كما يقول بعض الناس الذين لا أدري من أين أتوا بذلك أنه يخرج عشر الربح. كيف يكون ذلك؟ قالوا قياسا على زكاة الزروع. ما شاء الله على هذا الفقه الذي لم يأتي به الأوائل. المال زكاة النقدين زكاة مستقلة، وزكاة الزروع تكون فيما يخرج من الأرض التي تزرع، وفيها نصف العشر إن كانت تسقى بالكلفة بالسواني أو تسقى بالآلات كما يحدث في هذه الأيام، والعشر. فكيف يقاس المال على الأرض الزراعية؟ وما وجه الشبه بينهما؟ هذا نوع من الزكاة وهذا نوع آخر. والزكاة تجب في أصل المال، والله تجب في أصل المال، والله تجب في أصل المال. أما الذين يقولون قياسا، أي قياس؟ وهل في العبادات قياس؟ هل العبادات يجري فيها القياس؟ ولو خبأ أحد المال لوجبت زكاته في كل عام، هذا في شرع من قبلنا لا يعمل به في شرعنا. وكان أبوهما صالحا. تأمل هذه الكلمة من قول الله عز وجل جيدا، بصلاح الآباء تحفظ الأبناء وتحفظ الذرية ولا تضيع. وكان أبوهما صالحا. من أجل صلاح الأب بعث الله الخضر يقيم الجدار لهؤلاء الأيتام. سبحان الله العظيم. وتدبر قول الحق سبحانه، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا يفعلوا؟ فليتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. تخشى على الذرية؟ تخاف على الذرية أن تضيع من بعدك؟ اتق الله في قولك، اتق الله في فعلك، اتق الله في مسلكك. لا تتكلم إلا بالحق، لا تبتغي إلا وجه ربك، لا تبع دينك بدنيا غيرك. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وفي هذا الموضع في سورة الكهف، وكان أبوهما صالحا. فبصلاح الآباء حفظ الله الذرية، وأرسل الخضر يستخرج هذا الكنز. وكان أبوهما صالحا. والله لو تأملناها لتغير الكثير من حالنا. أسأل الله أن يصلحنا، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يصلح أبناءنا، وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا. سبحان الله العظيم. بصلاح الآباء تحفظ الذرية ولا تضيع. فوائد كثيرة، ولكن نقف عند هذا الحد حتى لا نتجاوز الوقت المحدد، وحتى لا نطيل على إخواننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، ردنا إليك ردا كريما جميلا رد الكرام عليك. اللهم وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا وردهم إلى الحق ردا كريما جميلا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذن لشريعتك أن تسود، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.